السلام عليكم أحبتي إخواني وأخواتي في الإيمان إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. الحديث تحت عنوان ذلك هو القرآن أو كيف نعرف القرآن. القرآن الكتاب الإلهي المعروف، هو وكل الكتب الإلهية الأخرى كتب صدق وحقيقة، وقد تنزلت حقا لا باطل معه. زبور، توراة، إنجيل، قرآن، كل ذلك تنزل حقا بالحق ومن الحق تبارك وتعالى. بعد أن تتنزل هذه الكتب أو بعد أن تنزلت هذه الكتب، عدد منها طالته يد التحريف اللفظي، وقد تطاله يد التحريف المعنوي. الكتاب الذي انحفظ بما هو على مستوى أنه ذكر تحتاجه الحياة، يقيم أود الحياة، ينهض بالحياة، يستقيم بها، هو القرآن الكريم، وذلك بتعهد من منزله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. الذكر عفوا، الذكر وإنا له لحافظون. القراءات العشر يعني قد تثير تساؤلا: السبع والعشر، كيف القرآن محفوظ وفي تعدد قراءات؟ يعني أيها القراءة الصحيحة حتى ينحفظ لابد أن تكون له قراءة واحدة محفوظة معروفة. التغير القراءة أو اختلاف القراءات لا يغير من طبيعة كون القرآن ذكرا من الله عز وجل، وذكرا ينهض بحاجة الحياة وتقوم به الحياة ويستقيم به الإنسان وتتحقق غايته من حياته. كونه كذلك لم ينل منه اختلاف القراءات، اختلاف ألفاظ في اللفظ، لكن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بما هو ذكر لا نسيان فيه لحقيقة من الحقائق ولحاجة من حاجات الحياة ولغاية من الحياة ولما يطيقه الإنسان وما يمكن للإنسان أن يتحقق على يده في ضوء المنهج الكامل. كون القرآن ذكرا لا يحمل حقيقة من هذه الحقائق، ولم تضع من تناوله قضية من هذه القضايا، محفوظ لم يمسسه شيء. تقرأ القرآن الآن مع اختلاف القراءات ومع ما قد يقال من أن الكلام الفلاني كان آية فذهبت. هل تجد، وهذا طبعا غير صحيح، هل تجد خللا في، يعني أنا بمستوي الصغير، أنت أكبر عالم، أكبر فيلسوف، أكبر سياسي، أكبر اقتصادي إلى آخره، هل يجد في القرآن الكريم في عطائه فيما يثيره من فكر أو فيما يؤدي إليه من فكر، فيما يتناوله من تشريع، فيما يتحدث عنه من عقائد، فيما يطرحه من قصص، فيما يحكيه من تاريخ، فيما يرتب على ما ينقله من طرح، هل تجد في كل ذلك ما يعيق حركة الحياة، ما لا يساهم في تقدم الحياة، في استقامة الحياة، في وضع الإنسان على الطريق، في إيصال الإنسان إلى الغاية؟ إنه ذكر، ذكر بكل بأقصى دقة للمعنى، لمعنى الذكر، وليس فيه شيء من غفلة ولا شيء من نسيان ولا شيء من إهمال ولا تضييع، والحياة تنضبط على خط هذا، على خط هذا الذكر الانضباط الكامل. فبما هو ذكر القرآن محفوظ، لم تستطع كل المحاولات البشرية وكل محاولات التكذيب وإثارة الشبهة وما إلى ذلك والمؤامرات أن تنال منه شيئا، أن تنال منه شيئا. لن تجد في القرآن ما يخالف حقيقة، ما تنفر منه الروح، ما تستنكره الإنسانية، ما هو فضول، ما هو فضول، ما هو حقد أرضي، ما هو قصور في الرؤية، شيء من ذلك كله لا تجده في القرآن الكريم. القرآن وكل كتاب إلهي آخر جاء ليقرأ وليفهم وليعمل به، وليعمل به. لقراءة القرآن بروح عبادية أثر، حتى لمن لم يتلقى، لمن لا يمكن له التلقي منه إلا القليل. القرآن لا بد أن يتلقى منه كل الأفهام على اختلاف مستوياتها. جعل القرآن قادرا على إفهامها بمقدارها، فهم الفيلسوف غير فهم الإنسان العادي، بس حتى العام هذا أبو المسحاة اللي شغل كل المسحاة أو شغل البحر وما قرأ حرف، هذا حين يقرأ القرآن يستفيد منه، يستفيد منه. آيات في القرآن تحدث العقل الكبير، تحدث العقل العادي، تحدث الوجدان، تحدث القلب، تحدث الروح، وفي كل إنسان زاد من هذا ورصيد من هذا يمكن أن يتلقى من خلاله فهما قرآنيا ولو محدودا. بالإضافة إلى هذه الدرجة من الفهم العام المستفاد من القرآن، قراءة القرآن تعطي مردودا آخر، قراءته بروح عبادية. تجله بصورة إجمالية تنسبه إلى الله عز وجل، هذا فيه خلق ألفة روحية بينه وبين القرآن، درجة من الاحترام، درجة من التقدير، ليس تقدير اللفظ فقط وإنما تقدير المضمون، خلق حالة من الحرمة وحالة من الألفة وحالة من السكينة في نفس هذا القارئ كمردود لقراءة القرآن الكريم، وفي قراءته ثواب، وفي قراءته ثواب الله تبارك وتعالى، وثواب الله عز وجل منه ما هو دنيوي ومنه ما هو أخروي. فهم القرآن درجة أخرى، والقراءة مقدمة لها، مقدمة للفهم، والفهم يحتاج إلى عقلية خاصة، وكلما ارتقى مستوى العقلية وكلما ارتقى مستوى الخبرة وتشغيل العقلية وتوظيف العقلية وصفاء العقلية، كلما زاد صفاء العقلية وكلما كان توجه فكري والإقدام على تلاوة القرآن بقصد طرح السؤال عليه، أسئلة النفس وأسئلة العقل وأسئلة الحياة، أطرح أسئلتي على القرآن الكريم في قراءتي له، وأطرح أسئلتي على تركيب آياته وعلى تركيب سوره، وعلى لما ابتدأ بهذا ولما انتهى بهذا، وما الترابط بين هذا وذاك. طرح هذه الأسئلة قد أخرج منه بنفسي بمطالعتي بتفكيري بشيء من الجواب، وقد لا أصل، فيحثني ذلك على أن أبحث وعلى أن أطالع وأقرأ الآخر ما قاله الآخرون، ما فهمته العقول الأكبر من عقلي بكثير، لأستفيد جديدا. طبعا نقرأ القرآن القراءة السطحية فنقتبس شيئا من نور، ونأخذ شيئا من فهم ضئيل، وتبقى أسئلة كثيرة جمة تدور في النفس الذهن، وتحملها النفس وتنتظر الجواب، وعلينا ألا نكبت هذه الأسئلة، وألا نستوحش من هذه الأسئلة، لكن علينا مع ذلك أن نبحث عن جواب هذه الأسئلة، ليس على مستوى ما يمكن لذهننا مستقلا أن يصل إليه، وإنما بالاستعانة بالعقول الأخرى والأفهام المتقدمة. لا أقل من أن يقرأ أحدنا في نسخ القرآنية التي تذكر معاني الكلمات، كالتفسير المبين مثلا وما إلى ذلك، التي تذكر معاني الكلمات لأفهم معنى الكلمة التي أقرأها على الأقل. هذه بداية. في تلاواتنا الشهر الرمضانية وغيرها يجب، ما استطعنا مو في كل الأوقات نقدر، يجب ما استطعنا أن ندخل قراءة القرآن بقصد التعلم وليس بقصد بركة التلاوة فقط، قصد بركة التلاوة والامتثال لأمر التلاوة وبقصد التتلمذ والتعلم. هذا التعامل الفكري وإنشاء المعاهد للدراسات القرآنية والكليات والاشتغال بالأبحاث العلمية القرآنية، كل ذلك مطلوب من أجل أن نتوفر على فهم قرآني هو الغاية من القراءة، هو الغاية من القراءة بعد الثواب المترتب عليها، وهو مقدمة العمل. وكم سنقدر، كم سأقدر القرآن في نفسي؟ بمقدار ما أفهمه من ناحية تفصيلية، تقديري للقرآن بقدر فهمي إليه. أأتي لهذه النقطة بعد ذلك. قبل ذلك العمل، قبل أن أدخل في بيان لهذه النقطة بشكل آخر، أقول المطلوب النهائي من القرآن الكريم هو العمل. العمل من أجل صياغة شخصية قرآنية على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع الصغير والكبير، صياغة حياة وأوضاع أرض وأوضاع نفس وأوضاع فكر من مختلف الأوضاع، أوضاع سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية إلى آخره. كل هذه الأوضاع أوضاع قرآنية تحمل فهم القرآن، فكر القرآن، توجه القرآن، عبودية الإنسان التي يركز عليها القرآن، أخلاق القرآن إلى آخره. هذا هو المطلوب. مطلوب صياغة حياته، صياغة ذوات إنسانية قرآنية. هناك طريقان لمعرفة أهمية القرآن. ما لم نعرف أهمية القرآن لن نعطيه مكانا في حياتنا. والمقام الذي نعطيه، الموقع الذي نعطيه القرآن في حياتنا، هو بمقدار فهمنا إليه وإحساسنا بالضرورة للأخذ به، وأن وبحاجتنا الملحة للتمسك به. ما لم أحس، ما لم أشعر بهذا، أفهم القرآن، أشعر بحاجتي إليه، بأنه قادر على إسعادي، لن أخذ بالقرآن عملا. كيف نعرف؟ السؤال كيف نعرف أهمية القرآن؟ على المستوى الإجمالي أنا أستطيع أعرف أهمية القرآن وبلا دراسة لمضامينه. بلا دراسة لمضامينه، لو توفر لي الإيمان الكامل الراسخ بأنه كتاب الله، لو ترسخ في نفسي أن القرآن كتاب الله، وعرفت شيئا من عظمة الله، وعرفت شيئا مما قاله الله عز وجل عن قرآنه، هذه المقدمات. أعرف شيئا من عظمة الله، أؤمن تمام الإيمان بأن القرآن من عند الله، أعرف شيئا مما قاله الله عن عظمة قرآنه، حينئذ سأحمل قناعة قوية وراسخة في نفسي بعظمة القرآن وبأهمية القرآن، فهمت مضامينه أو لم أفهم مضامينه سأسلم له وسأخذ بكل قضاياه وسأضع خطوي في الموضع الذي أمر، وسأبتعد وأجتنب كل الاجتناب الموضع الذي نهى عن سلوك عن ارتياده والطريق الذي نهى عن سلوك، هذا 100%. يأتيك كتاب من أكبر مؤلف في الأرض تعرفه الدنيا الآن، من المدرسة التي تؤمن بها أنت، أي مخاطب يعني، مدرسة ذاك البعيد يؤمن بمدرسة كفر، ذاك يؤمن بمدرسة إيمان، من أي نوع، هذا أكبر مؤلف يأتي من عنده كتاب ما يعرف الزين، لكن يقيم له ماذا؟ يقيم له وزنا كبيرا، شخصية يعرفها يعني، مو شخصية عادية، ذات أفكار مبتسرة، عقلية غير ساذجة، وعقلية موضوعية بعد في نظرة، حقانية تبحث عن الحق، وصاحب خبرة كبيرة. هذا كتاب ما يتعامل، يتعامل ماذا؟ يتعامل مع أي كتاب جاء من مجهول، في ما يختلف وزنه. فكيف وأن أعلم أتيقن أن هذا الكتاب كتاب الله؟ وهل بعد الله من عظيم ومن صادق ومن حكيم؟ يسلم الإنسان، هذا طريق، وهذا طريق يعطي معرفة إجمالية لكن قوية وراسخة، قوية وراسخة. الطريق الآخر هذا طريق علمي برهاني، طريق وجداني، وهو طريق التعامل الناتج عن تعامل الواعي الفهم مع القرآن، حيث يقف أحدنا على أن هذا الكلام في هذه الآية أو على هذا المؤدى، هذه المجموعة من المؤديات في السورة، وهذا الترابط وهذه الالتفاتات وهذه الإحاطة وهذا السبر النفس البشرية وهذه الدقة لتصوير النفس البشرية لا تتيسر لبشر، وأن حقائق لم تفق عليها القرون إلا بعد شوط طويل من العلم وبعد توفر أدوات المعرفة، بعد توفر الآلات التي توصل إلى ماذا؟ أو الإمكانات والاستشرافات والاستكشافات التي تصل بالإنسان إلى الحقائق ماذا؟ الطبيعية البعيدة. هنا يأتي عالم كيمياء، عالم نفس، عالم طبيعة إلى آخره، فيشوف تطور القرون وقارئ ثقافة القرون، القرون قارئ ثقافته هو، وما شويه الطريق وشايف وين ابتدى العلم، فالعلم هذا وين انتهى، وش الحقائق التي توفرت. والقرآن حين يتنزل على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بحقيقة لم تكتشفها القرون السابقة كلها، واليوم تكتشف بعد توفر ماذا؟ أدوات المعرفة بشكل كبير وأدوات الاستكشاف والاطلاع وبعد تراكم الخبرات والمعارف إلى آخره. هذا لا شك أنه يكتسب ماذا؟ يكتسب يقينا وجدانيا بنسبة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، نسبة القرآن الكريم. هذا النجاح إذا سميناه شك نجاح فكري على المستوى النفسي، على مستوى علم النفس، على مستوى السياسة، على أي مستوى من المستويات، لم يتوفر لكل القرون برغم وجود العباقرة والفطاحل إلى آخره، وموجود الآن فرق البحث المكثفة والتعاون العلمي والتعاون تبادل الخبرات إلى آخره، والقرآن يطرح الجديد في هذا المجال والثابت. لا شك أنه يعطي ماذا؟ يقينا تفصيليا بعظمة القرآن في هذا المولد في هذا المولد. فطريق المعرفة بعظمة القرآن في طريق إجمالي أريد أن أقول، وطريق تفصيلي، طريق التفصيل يحصل عن طريق ماذا؟ العلم والتعلم وبذل جهود ضخمة علمية في استكشاف ماذا؟ آفاق القرآن وأسفار من أسفار القرآن وحقائق من حقائق القرآن ومدى ما عليه تماسك الحقائق القرآنية وصدق الحقائق القرآنية. هذا يوفر ماذا؟ يوفر يقينا بعظمة القرآن وأهمية القرآن والحاجة إلى القرآن. اشتغلت البشرية طوال قرون طويلة جدا على ماذا؟ على الوصول إلى نجاحات فكرية في السياسة، في الاقتصاد، في إلى آخره إلى آخره. يجي القرآن يشوف يسبقها ونازل على إنسان أمي في بيئة محدودة جاهلة إلى آخره. هذا ما يصير إلا أنه قرآن من الله عز وجل، ويعطي طبعا يعطي هيبة للقرآن ويعطي احتراما للقرآن ويقود النفس إلى أن ماذا تأخذ به عملا. فإذا نريد أمنا عاملة بالقرآن لابد أن نخلقها عالمة بالقرآن، وهذه مسؤولية دولنا ومسؤولية جامعاتنا ومسؤولية مؤسساتنا الثقافية إلى ومسؤولية أفرادنا. بل الطريق الثاني اللي هو طريق معرفة الله عز وجل ومعرفة أن القرآن كتاب الله يكفي لأي بشر، لأي إنسان مثقف غير مثقف، متعلم غير متعلم، عالم كبير غير عالم كبير، أن يقف أمام ماذا؟ أن يجد نفسه والدنيا معه عاجزة عن الرد على التحدي القرآني بأن يأتي ماذا؟ يجتمع الإنس والجن على أن يأتي بمثل هذا القرآن. حين تصمت الدنيا أمام هذا التحدي، حين تصمت الدنيا أمام هذا التحدي وتخسو إمكانات الكفر، سهل طريق أسهل لإسقاط بدل القتل وبدل إسقاط الإسلام، شيء طريق سهل جدا لو تأتى ماذا؟ لو تأتى لأحد أن يرد على الإعجاز القرآن، التحدي القرآني. وموجود أدباء عرب كفرة ومعاندون، وموجود البلايين لتشتري هؤلاء، وموجود المستشيقون لماذا يخليه عربي أشطر من عربي من الرب، موجود المدارس اللي تخرج. ويمر القرن بعد القرن ولسان هذا التحدي يلعلع في الناس، هل من مجيب؟ هل من مبارز؟ ولا إجابة، ولا إجابة، وعشر سور وسورة. فحين إذن هذا يعني وش أقول أنا يعني؟ أنت وش تقول؟ هذا العالم المتبجح وش يقول؟ زين، هذا يكفي لأن ماذا نعلم بأن القرآن الكريم هو كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن رسالة الله إلى عباده في الأرض، إلى عباده في الأرض، والرسالة تحكي عن المرسل وتنقل لنا صورة عن المرسل. المرسل البشري تقرأ نفسيته وتقرأ عقليته وتقرأ توجهه في رسالة، مهما حاول أن يلف ويدور وما إلى ذلك إلا أنه يقرأ ولو من بين السطور. وأنت إذا تريد تعرف نفسك انطلق في التعبير عن ذاتك في كتابة أو غير في كتابة مثلا، ثم اقرأ ما كتبت، ثم اقرأ ما كتبت، ستقرأ نفسيتك وستقرأ عقليتك حين تكتب خاصة على رسلك. اقرأ نفسك في اليوم الثاني الثالث الرابع، ستجد نفسك من أنت ما كنت. اليوم تقرأ نفسك من خلال ما كتبت قبل 20 سنة وقبل 10 سنوات وقبل سنة، ستقرأ شخصيتك في كل هذه المواقع من خلال ماذا؟ من خلال ما كتبت. فرسالة القرآن رسالة الله عز وجل للناس، ورسالة الله تنطبع بالصفات سبحانه وتعالى، تطبعها صفاته. فمن هو الله؟ من هو منزل الكتاب حتى نعرف الكتاب؟ من هو منزل الكتاب؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا منزل الكتاب، ذلك هو المنزل الكتاب، تبارك مصدر الخير كل الخير، بركة الخير الواسع، والله مصدر الخير كل الخير، ولا سعة لخير ولا حدود لما عليه خيره من سعة، ولا حدود لما عليه خيره من سعة. الخير من القدرة، والقدرة غير محدودة، من الكرم، والكرم غير محدود، من العلم، والعلم غير محدود. الخزائن المخلوقة تنفد، لكن عملية الخلق لا تنفد، لا تنفد. مليون خزانة غنية وثرية ينفق منها تنفد، تنفد، تنفد. أما عملية الخلق التي لا حدود لها فهي لا تنفد عطاء، لا تنفد عطاء، وتبقى دفاقة دائما. والله هو القدرة المتعالية غير المحدودة، والعلم غير المحدود، والكرم غير المحدود، تبارك الله. هذا صفة من صفات منزل الكتاب. وش تريد الكتاب؟ يكون كتاب خير أو شر؟ تبارك الله، أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. فكيف يوجد القرآن؟ بأحسن صورة، الذي نزل الفرقان على عبده، هذا وصف القرآن، احنا نتكلم عن أوصاف الله عز وجل، والتي ماذا؟ تطبع القرآن بطابعها. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، فقير ينزل الكتاب عن فقر، لا من موقع الغنى والعطاء والهداية، هذا يستجديك، الذي له ملك السماوات والأرض، يريد يقيم مملكة في الأرض، نحتاج لهذه القلوب أن تتوجه إليه، نحتاج لغاية تخلق له رأي عام داعم، هل يريد أن يخلق له عاما داعما؟ له ملك السماوات والأرض يا أخوان، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، فيشتم الناس، لا تبقى إلا الرحمة، إلا العطاء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا يأتي خلق من خلقه سبحانه وتعالى على غير حكمة وعلى غير تقدير دقيق ووزن بالغ الدقة ونسب مضبوطة، فقدره تقديرا. فالكتاب يأتي أيضا مقدرا تقديرا موزونا، أنت الإنسان الذي إليك الكتاب، وموزونا هو الكتاب، يأتي موزونا كتاب موزونا مع وزن الإنسان الذي جاء من أجله الكتاب، مع وزن الحياة وما تطيقه الدنيا وظروف الدنيا وما تطيقه هذه الظروف وما يمكن أن تصل بأصحابها إليه وما يمكن أن تعطيه من تأثير سلبي وإيجابي. ويأتي الكتاب ناظرا قائما على التقدير الدقيق لما سبق من تاريخ الإنسانية على إنسان اليوم ولتأثير إنسان اليوم على إنسان الغد، لأن الكتاب كتاب للجميع ولهيئة الجميع، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالقرآن كيف سيأتي؟ سيأتي حكيما نزيها كل النزاهة عن أي سفة، عن أي ضلال، عن أي تضييع، عن أي زيغ، ومنزله عليم، وشطيق جسديا، وشطيق انت، وشطيق شعوريا، وشطيق فكريا، وش تتحمل حياتي، وزني كم يناسب من تكليف، تكليف نص كيلو ربع كيلو، أي من أي وزن، أي من أي وزن، ظروفي من أي وزن. القرآن كل ذلك محسوب عند العليم ومضبوط عند العليم. فكتاب العليم يأتي عليما، وكتاب الحكيم يأتي حكيما. علينا أن نعرف قيمة القرآن الكريم، مما عليه منزله تبارك وتعالى من عظمة وجلال وجمال ورحمة ورأفة ولطف. تنزيل من حكيم حميد، حميد محمود كل الحمد، أكمل الحمد محمود بأكمل الحمد. حميد مبالغة في محمود، والله عز وجل هو الحميد، فليس في الله عز وجل في فعله ما لا يحمد. محمود ذاتا، محمود صفات، محمود ذاتا ومحمود أفعالا، والقرآن فعله، والقرآن فعله. إذا القرآن فيه عيب ما يجي محمودا، إذا فيه خلل ما يجي محمودا، إذا فيه جهل ما يجي محمودا، إذا فيه قسوة على من لا تصح عليه القسوة لا يأتي محمودا، إذا في مجاملات على حساب الحق لا يأتي محمودا، إذا في قصور لا يأتي محمودا، لا بد أن يأتي كاملا ليكون محمودا. وهو من الحميد تبارك وتعالى الذي يستحيل أن يصدر منه فعل لا يحمد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذا طابع في القرآن، طابع بالقرآن، في لين، في رأفة، في رحمة، في تربية رحيمة وعطوفة وغير مرهقة، وهو شديد على الباطل، شديد على الظلم، شديد على الانحراف، ذو عقاب أليم. الله ذو عقاب أليم، فهذا العقاب الأليم لا بد أن يحسب له الإنسان، الناس الذين يتنزل عليهم القرآن الكريم، حيث تميل بهم، يميل بهم الهوى للتلاعب بالقرآن الكريم أو لمضادته والوقوف في وجهه وقطع الطريق على الصراط الذي يهدي إليه، أو قطع الشسم الناس عن الصراط الذي يهدي إليه. في عقوبات على السرقة، على القتل الحرام، على الزنا، في حدود غليظة، هذا طابع العقاب الأليم. في رحمة، في توبة، في عفو، في عناية بالمسكين، باليتيم، بالمستضعف، إلى آخره. لكن في عقاب شديد على من؟ على قطاع طريق، على زناة، مفسدين، على سراق، إلى آخره، على ظلمة، ذو عقاب أليم. وهذا تجده في القرآن، تجد أثر العقاب الأليم وتجد أثر المغفرة والعفو. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. طابع الرئيس والرحمة، والعقوبة والعقاب الأليم استثناء، ولمن لا تفيد معه المحاولات والتربية والهدايات، والذي يصر على الإناد. وإلا الطابع العام هو الرحمة، الكتاب رحمة للعالمين والرسول رحمة للعالمين، مو بس للمؤمن. تنزيل من الرحمن الرحيم، الرحمن صفة الرحمانية التي تعم كل شيء، وصفة الرحيمية التي يستفيد منها من قدر نعمة الله العامة وأخذ بها واستفاد من رحمته العامة. تنزيل من الرحمن الرحيم، فالكتاب لا بد أن يكون ماذا؟ كتاب رحمة، ومنهج منهج رحيم، منهجه منهجا رحيما، وطروحته تستهدف الرحمة. هذا الكتاب يغلب حجة يقضى على أثره، تفيد معه مؤامرات لتنهي وجوده وفاعليته في الأرض. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الغالب الذي لا يغلب، الغالب الذي العزيز، الغالب الذي لا يغلب. وكتاب الله لا يمكن إنهاؤه وإنهاء فعاليته في الأرض، ولن تأتي محاولة من محاولات القضاء على الكتاب الإلهي وأمة الإسلام إلا فاشلة في الأخير. وكم تصدر من كتب هم ما يعارضوا القرآن في نصه، وما ينزلون كما يجبون القرآن شخصنا، يعني ما يتحدون القرآن بأن يأتوا بمثله ولا بسورة، بس مئات الألوف من الكتب ملايين كتب تشوه، تحرف المضامين، تتحدث زورا عن القرآن الكريم، تجزئ القرآن الكريم. هذا محاولات مستمرة، وكل هذا العمل وأمة الإسلام لم تأتي محاولة من محاولات الدنيا البائسة اليائسة للقضاء على الإسلام. ما جاءت محاولة القضاء على الإسلام، ومحاولات القضاء على الإسلام ومع الأسف الشديد من الأمم الأخرى المعادية، وفي هذه الأمة الكثير الذي يعادي الإسلام ويمكر به. رب العالمين، إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، إلى أن تقول الآية الكريمة تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. هذا لتربية العالم، كل العالمين، كل العالمين تربية، تنمية، تزكية. كيف لا وهم من رب العالمين الذي نزله ليس عدو العالمين، ليس المنكل بالعالمين، ليس الظالم للعالمين، ليس المتفرج من العالمين. هذا رب، ذلك هو رب العالمين. الذي تنصب عنايته، عنايته سبحانه وتعالى ورأفته ورحمته على العالمين، ويربيهم برأفته وبعلمه وبحكمته وبقدرته. والكتاب كتابه، وجاي له الوظيفة، جاي لهذه الوظيفة، جاي من رب العالمين ليربي العالمين، ليربي العالمين. فكيف نتوقع من كتاب يأتي وهو من الرب الرحيم سبحانه وتعالى؟ إنه لقرآن كريم شريف 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 فوق كل شرف، سامي 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 فوق كل سمو، سموه فوق كل سمو. ليس فيه منفذ من منافذ اللؤم والخسة والسقوط والوضاعة. كريم كل ماذا؟ كل الكرامة. وليس من كتاب كريم في الأرض اليوم، وليس في الأرض كتاب كريم ككرمه. لو قرآن كريم وكريم مفتوحة يعني نكرة للتعظيم، نكرة للتعظيم بعظمة يعني لا نقيس، لا نعرف، ما قدرنا نقيسها احنا. كريم كرامة لا نستطيع أن نقيسها وأن نتعرف على حد، على ما لها، على ما على ما لها من وزن وما لها من قدر. ذلك هو منزل الكتاب، ويأتي بعد ذلك إن شاء الله توصيف منزل الكتاب للكتاب. ماذا يقول لنا الله عز وجل عن كتابه؟ وهو يقول لنا ذلك لماذا؟ لنقيم لهذا الكتاب وزنه، لنقيم لهذا الكتاب وزنه. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على نبينا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهرين.